إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم.
إذا كانوا نووا الصيام البداية
شهر رمضان أراد الله عز وجل منه أن يغير النفوس.
مجالس العلم في رمضان.
رمضان جئت إلينا تحنو سماك علينا.
أهلا قدمت ومرحبا، سقنا إليك حنينا.
فهذا الشهر خير كله.
مجالس العلم في رمضان. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. مجالس العلم في رمضان. يقدم البرنامج
سلطان بن ربيع ربيع.
مجالس العلم في رمضان.
البرنامج من إعداد وإخراج إسماعيل ابن محمد البهجان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي مجالس العلم في رمضان. إخوتنا الأحبة، حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة لما لها من تأثير إيجابي على نفس المسلم، حيث تضمنت الكثير من القصص التي تعلم الإنسان الصبر وتعلمه ضرورة التمسك بتعاليم الله عز وجل في السراء والضراء. فسورة الكهف أسلوبها شيق يشد المسلم لما فيها من مواعظ وقصص شيقة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من الأحاديث التي تبين فضل قراءتها. قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين قدميه وعنان السماء. وقصص سورة الكهف يربطها محور واحد، هو أنها تجمع الفتن الأربعة في الحياة: فتنة الدين في قصة أهل الكهف، وفتنة المال في صاحب الجنتين، وفتنة العلم في قصة موسى والخضر، وفتنة السلطة في قصة ذي القرنين. وهذه الفتن شديدة على الناس، والمحرك لها هو الشيطان الذي يزين هذه الفتنة. ولذا جاءت الآية: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأها عصمه الله تعالى من فتنة المسيح الدجال، لأنه سيأتي بهذه الفتن ليفتن الناس بها. إخوتنا المستمعين، الآن نقدم لكم الجزء الثاني من محاضرة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، والتي هي بعنوان مقاصد ومعاني سورة الكهف، حيث يقول فضيلته:
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى تركها على ملة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده صلى الله عليه وسلم إلا هالك. سورة الكهف سورة عظيمة من سور القرآن التي لقراءتها كل جمعة معاني كبيرة ومقاصد عظيمة. القصة الثالثة قصة موسى عليه السلام مع الخضر، والخضر للعلماء فيها أقوال: هل كان نبيا أم كان وليا صالحا أجر الله على يده كرامات؟ أقوال لأهل العلم. موسى كما جاء في صحيح البخاري سئل: من أعلم أهل الأرض؟ موسى عليه السلام نبي من الأنبياء، سئل: من أعلم أهل الأرض؟ قال موسى عليه السلام: أنا. فأراد الله جل وعلا أن يبتليه وأن يعلمه أن هذه الكلمة وفي إعلامه له إعلام لأمته من بني إسرائيل وإعلام لأتباع الأنبياء أهل الإسلام إلى قيام الساعة. قال الله جل وعلا له: إيت عبدنا خضرا فإنه أعلم منك. قال: وما علامة ذلك؟ قال: نسيان الحوت. قصة موسى عليه السلام تعلمونها، والوقت يضيق عن الاستطراد في ذلك، لكن نسي الحوت، ارتد على أعقابهما قصصا، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة وعلمناه من عندنا وعلمناه من لدنا علما. موسى فهم أن هذا هو المقصود. قال له موسى: هل أتبعك؟ يعني لاحظ العالم يتواضع، وهذا نبي من أنبياء الله وكليم الله. قال للخضر، وما يعلم من الخضر، قال الله له: إيتي عبدنا خضرا فإنه أعلم منك. قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ دائما اللي ما يصبر على الأشياء عنده معلومات كافية، يرى شيء حدث لا يحيط به فيصبح يحكم عليه من الزاوية التي نظر إليها هو بحد علمه. وفي قصة موسى عليه السلام مع الخضر أبلغ درس في الابتلاء في هذا النوع، وخاصة لأهل هذا الزمان الذين يحكمون على الأشياء بظواهرها وهم لا يعرفون حقائق الأمور ولا مآلاتها ولا عواقبها. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا. تذكر موسى عليه السلام أنه قال: أنا أعلم أهل الأرض، فقال ما قال ستجدني صابرا، خشي أيضا أن يحرم حتى الصبر، فقال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فانطلق لقي ركب السفينة الغلام، السفينة خرقها، الغلام قتله، الجدار بناه. قال بعد ذلك في أول موضع قال الخضر لموسى، قال: ألم أقل، تذكير، ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ما قلت لك ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ في الموطن الثاني غلظ العبارة على موسى، قال: ألم أقل لك، زاد لك فيها، قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ في الثالثة قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ثم بين له، فظهر فضل علم الخضر على علم موسى ابتلاء لنا جميعا، في أن المرء مهما كان عنده من معلومات فلا يغتر بأنه علم كل شيء، وهذا خاصة لأهل العلم ولأهل الشهادات واللي يتابعون اليوم ويتابع القنوات يظن أن ما يقرأه هو كل شيء في الدنيا. لا، هناك شيء تطلع عليه وهناك شيء لم تطلع عليه، وهناك شيء تعلمه بالقراءة وهناك شيء لا يمكن أن تعلمه إلا بعمر بسنين في فهم الأمور على حقيقتها. ولذلك موسى عليه السلام اعترض على الخضر لأنه ليس عنده علم الخضر. قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ اعتراض. أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. أنكر عليه. لكن الصواب مع من؟ الصواب مع الحكمة وليس مع ظاهر الأمر. الخضر خرق السفينة وكانت لمساكين يعملون في البحر، وموسى أنكر عليه، لكن الصواب مع من؟ ابتلي موسى هنا بالعلم بظواهر الأمور، ولكن الصواب كان مع من معه الحكمة والعلم الإلهي في ذلك. وليس هذا خاصا بالعلم الإلهي أو اللدني أو الموحى به، لكن أيضا الحكمة والعلم والتجارب في منازعة الصغير للكبير. أيضا الولد قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. وفي الجدار قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني لا يكرمونكم ولا يضيفون ولا يعطون، ثم تبني لهم جدارا. ظاهر الأمر أن العطاء ببناء الجدار أعطاه الخضر، بنى لهم جدارا يريد أن ينقض فأقامه. يعني غريب، الآن أبوا أن يضيفوك وتبني لهم جدار، هذه فيها الفرق. لابد تكون صاحب تأمل وحكمة، الفرق ما بين الظواهر والحقائق. في فرق بين الظواهر والحقائق، ما تغتر دائما بالظواهر سلبا أو إيجابا حتى توافق الحقيقة. ولذلك أجابه عن الأسئلة حتى قال له في آخرها: ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. قال أحد أهل العلم، أحد كبار أهل العلم، قال في هذه القصة: تسل عن الوفاق، تسل عن الوفاق، فربنا قد حكى بين الملائكة الخصام. كذا الخضر المكرم والوجيه المكلم، إذ ألم به لماما تكدر صفو جمعهما مرارا، فعجل صاحب السر الصرامة. تكدر صفو جمعهما مرارا، يعني اعتراضات موسى على الخضر تكدر الصفو. تكدر صفو جمعهما مرارا، فعجل صاحب السر الصرامة، يعني الخضر عجل الصرام، قال: هذا فراق بيني وبينك، خلاص انتهينا، ثلاث مرات كفاية. ففارقه الكليم، يعني موسى عليه السلام، ففارقه الكليم كليم قلب، وقد ثنى على الخضر الملامة. وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم، هناك بعضا أو تماما، فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيها الأنام. نقف هنا وقفتين عند هذين البيتين. قال: وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم، هناك بعضا أو تماما. يعني ليش اثنين يختلفون؟ هذا يعاند هذا، وهذا يختلف مع هذا، الولد يقول لأبوه كذا، الأبو يقول لا اعمل كذا، المصلحة في كذا، هو يقول لا أنا بعمل كذا. لأن الصغير أو صاحب المعلومات الأقل أو صاحب المعلومات غير الرصينة لا يملك القدرة على اتخاذ القرار الأصوب، لأن اتخاذ القرار الأصوب هو مبني على مجموعة أمور منها معلومات متنوعة، متعددة المصادر، متعددة المصالح، متعددة الرؤية للحاضر والمستقبل. قال: وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم، هناك بعضا أو تماما. قال شيخ الحافظ ابن الجوزي، قال: كان شيخنا أبو عبد الله يقول: لو سكت من لا يعلم لقل الاختلاف. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: العلم نقطة كثرها الجاهلون. يعني لو سكت الذين لا يعلمون الاختلاف قليل، لكن ما الذي يكثر الخلاف؟ الذين لا يعلمون. يأتي ناس ويعجب بنفسه ويبدأ يقول وينقد ويتكلم ويفتي، هو علمه محدود، لكن ابتلى الله الناس بوجود هذا النوع. فلا بد أن يعالجوا بالعلم، أن يعالجوا بالرد المحكم بالحكمة واليقظة، كما علمتنا هذه الآيات في الابتلاء في الاختلاف في المعلومات. فائدة الدرس هنا له فوائد كثيرة في الابتلاء، لكن أحد هذه الفوائد الاختلاف في المعلومات. لذلك في واحد يحكم على الأشياء وهو يرى بهذا الشكل، وآخر يرى أوسع. أنا أرى بهذا الشكل، أقول المسجد فيه عمودين أمامي، لكن في الواقع فيه اثنين آخرين، لأن أنا رؤيتي محدودة ما شفت إلا اثنين اللي قدامي، لكن وسعت رأيت أربعة، وسعت أكثر رأيت أكثر، وهكذا. لا بد أن يقدر في حس المسلم حجم علمك وحجم علم العالم أو علم القيادة أو علم ولي أمرك أو علم صاحب العلم. هنا نلحظ ملحظ آخر، أنه دائما في قول الشاعر هنا: وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم، هناك بعضا أو تماما. يعني قد يكون جاهل يعاند عالم، وقد يكون لا بعضا جاهل بعضا، لكن ما عنده علم بكل شيء، عنده معلومات ويتحمس لها ويريد، لكن في النهاية أنت ابتليت بذلك وابتليت الناس بهذا الأمر. فإذا من ابتلي بقلة العلم فعليه أن يعلم حجم نفسه، فلا يتكلم إلا بما يعرف، ويدين لذي الفضل بفضلهم، ولذي العلم بعلمهم، ولذي الرأي برأيهم، ولذي الحكمة بحكمتهم، ولذي القيادة بقيادتهم. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم فحذرنا في آخر الزمان من فتنة، هذه الفتنة قال فيها عليه الصلاة والسلام: وإعجاب كل ذي رأي برأيه. إعجاب كل ذي رأي برأيه، لا أحد يسلم لحد، اثنين يصيرون ضد واحد في الرأي وبعدين اثنين يختلفون يصير لهم رأيين كل واحد يصير ضد الآخر، هذا خلاف ما أمر الله به من الاجتماع في العلم. ولذلك جاء في القرآن في وصف هذه الأمة وأمرهم شورى بينهم، مهم ألا يكون هناك عندك أثرة بالرأي وإعجاب كل ذي رأي برأيه. اليوم ظاهرة بداية لهذه الفتنة العظيمة أن يعجب كل ذي رأي برأيه، وخاصة مع هذه القنوات التي تتيح للإنسان في وسط بيته أن يكتب رأيه ويتفاخر، يقول أنا لألف متابع، لألفين، لخمسة آلاف. ليس الصواب، أنت ابتليت، ليس الصواب بكثرة المتابعين، الصواب أنت على حق ولا لا. فأعظم شيء أن لا تنظر في الليالي ذوات العدد إلى تكثير من يتابعك أو تكثير من يمشي معك في الموقع أو في حساباتك. الذي يجب أن تسعر لذوات العدد محاسبة بينك وبين الله أنك على صواب أم لا، هذا الابتلاء العظيم الذي دلتنا عليه هذه الآيات. قال هنا: فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيها الأنامة، فلا تجهل لها قدرا وخذها شكورا للذي يحيي الأنامة. من اللوازم إذن أن لا تعترض على قدر الله. يأتي واحد يقول أنا ليش طلعت كذا، أنا ابتلاني الله بأني أنا قصير وفلان طويل، أنا فقير وهذا غني وهذا غني، أنا ابتلاني الله تزوجت وطلقت وعشت في نكد إلى آخره. لا تنظر إلى أفعال الله فيك، لأن أفعال الله فيك لا تعلم حكمتها، لكن انظر إلى ما يجب عليك في فعل الله فيك. ليجب عليك ما هو، لأن هذا هو النجاح في الابتلاء. لكن الاعتراض تختلف، علمك محدود، علم الله جل وعلا كلي وجزئي، والله بكل شيء عليم. قال: فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيها الأنامة. أكيد في أشياء كثيرة من قدر الله جل وعلا لن تفهمه، لأنه علم الناس جميعا في علم الله تعالى هو كمخيط إبرة غرزت في البحر فخرج منها قليل ماء، فهذا العلم اللي بيننا جميعا. لكن علم الله جل وعلا واسع واسع واسع، والله واسع عليم سبحانه وتعالى. فإذا كن مع القدر ومع القضاء في التسليم له والنظر فيما يجب عليك فيه، لا الاعتراض عليه، لأن المعترض على القدر هو معترض على الله جل وعلا.
مجالس العلم في رمضان.
إخوتنا الأحبة، لازلنا نواصل معكم الاستماع إلى هذه المحاضرة والتي هي بعنوان مقاصد ومعاني سورة الكهف، لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ.
كذلك المعترض على القدر من هو؟ يدخل فيه الحاسد. الحاسد، الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. لكن الحاسد لماذا صار لحسناته بهذا الشكل؟ الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب كما جاء في الحديث. لماذا؟ لأن حقيقة الحاسد ويحسد فلان لما أعطاه الله إياه. الله هو المعطي، هو المفضل سبحانه، فضل بعض الناس على بعض، بل فضل بعض النبيين على بعض، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، فتن الله الغني بالفقير والفقير بالغني والصحيح بالمريض والمريض بالصحيح، الناس جميعا بعضهم ببعض أتصبرون وكان ربك بصيرا. آخر قصة في هذه السورة قصة ذي القرنين: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. قصة أصحاب الكهف وصاحب الجنتين وخلق آدم موسى والخضر، ثم قصة ذي القرنين وبناء السد. ما علاقة هذه الآيات بعضها ببعض؟ كلها شيء واحد، كلها في إعطاء الدرس الكبير كيف تنجح في الابتلاء بحسب اختلاف الناس. قصة ذي القرنين ابتلاء ذوي المسؤولية: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. من هو ذو القرنين؟ ذو القرنين كان في زمن إبراهيم الخليل عليه السلام، ملك من الملوك، أعطاه الله من كل شيء سببا، يعني من كل شيء علما، فيعلم أشياء كثيرة في القوة، في البناء، في كيفية التعامل مع الأعداء، أعطاه الله من كل شيء سببا، يعني علما. سببا على الراجح يعني أعطاه الله من كل شيء سببا. فأتبع سببا يعني فأتبع طريقا في كل مسألة بالعلم الذي علمه فيها. ومنها من المعلومات اللي عنده علم الجغرافيا وطرق الأرض وما فيها. ذو القرنين ملك صالح موحد، جاهد لتكون كلمة الله هي العليا، وجاهد ليعظم دين إبراهيم الخليل في الناس، فنشر التوحيد وأحبط للشرك منارا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. هنا بدأ يمشي في الأرض حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين، هنا اختبار الملك، اختبار المسؤولية. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. خيره الله جل وعلا، إما أن يعذب يعني بالقتل أو الحبس أو التعزير، وإما أن تتخذ فيهم حسنا، جيت قوم، وإما عطهم عطاء واسعا واتخذ فيهم حسنا. خيره الله جل وعلا ابتلاء واختبارا له فيما أعطاه، فنجح في الاختبار والابتلاء فأجاب فقال: أما من ظلم، ظلم يعني إيش؟ بالشرك وبما دونه، في كل عقوبة بحسبها. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه، نعذبه بأنواع العذاب، إما بالقتل أو بما دونه، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، الحسنى يعني الحياة الحسنة، العطاء، وسنقول له من أمرنا يسرا، أيضا سيخاطب بالخطاب الطيب والجيد. فأعطى الله هذا مثلا لمن ابتلاهم الله جل وعلا بالمسؤوليات، عظمت أم صغرت. أولا أن يتواضع، فليس فوق حكم الله جل وعلا حكم، فالأمر لله، إن الحكم إلا لله سبحانه وتعالى. الثاني أن لا يحكم رأيه فيما لله فيه أمر لا مجال فيه للاجتهاد، لأن المسائل فيه مسائل مجمع عليها منصوص عليها بأمر الله جل وعلا أو بوحيه لكتابه أو بإجماع أهل الحق عليها، فهذه لا مجال فيها للاجتهاد. وهناك مسائل فيها مجال للاجتهاد، إما يعني في الشريعة الإسلامية، إما لورود النص فيه مجال للاجتهاد، أو لاختلاف العلماء، أو لأشباه ذلك، فهنا يتحرى الحق بما يرى فيه المصلحة والسداد الحاضرة والحاضر والمستقبل. فبين الله جل وعلا أن ذا القرنين نجح في الابتلاء، ولذلك بعد قوله وسنقول له من أمرنا يسرا قال الله جل وعلا ثم أتبع سببا، يعني ذهب لطريق آخر، يعني الله جل وعلا أعطاه، فلما جاوب بهذه الإجابات وفعل هذا الفعل الذي حمده الله تعالى عليه أعطاه أنه ذهب إلى طريق آخر فانتصر فيه، ولذلك سمي ذا القرنين. وأصح الأقوال فيها أنه قرن الشمس في مشرقها ومغربها، لأنه ملك أقصى ما تصل إليه الشمس في عرف الناس ذاك، وأقصى ما تغرب فيه الشمس، فأثنى الله جل وعلا عليه بذلك. الخلاصة مما ذكر: نحن بحاجة أمام القرآن العظيم أن نقبل عليه وأن نجعله الحجة في ألسنتنا. طالب العلم اللي ما حفظ القرآن يحفظ القرآن، فإنه الأنس والهدى والرشاد، أنسك في خلوتك وفي صلاتك، وإذا تكالبت عليك الأمور فالقرآن هو السلوة، والصلة بالله جل وعلا هي الجنة. القرآن العظيم فيه العلم، علمه من علمه وجهله من جهله، والذي أوصيكم به ابدأوا بحفظ سورة الكهف. لماذا؟ لأنها يوم الجمعة تأتون للصلاة وتساعدكم على قراءتها في يوم الجمعة قبل الصلاة إذا بكرتم إليها إن شاء الله، أو بعد العصر في ساعة من ساعات الإجابة. تكرارها كل جمعة بعد أن تحفظها تشجعك لحفظ سور أخرى. ثم أيضا احرص على التدبر في القرآن وقراءة التفاسير، لأن القرآن إذا قرأته بتدبر بعد العلم تجد له أنس عجيب. حتى بعض الآيات ربما تجلس تكررها ليلة كاملة من عجب ما فيها من العلم وما تفتح لك من رؤية في أمور معاصرة حتى في حياتك الشخصية وفي حياة بيتك أو في مجتمعك أو في العالم بأجمعه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والسداد، وأن ينفعنا بالقرآن، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الرشد والسداد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمورنا لما فيه الرشد والسداد، وأن يجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر الزلل في القول والعمل والرأي، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
مجالس العلم في رمضان.
إخوتنا الأكارم، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم، آملين اللقاء بكم بمشيئة الله تعالى غدا مع حلقة جديدة من برنامجكم مجالس العلم في رمضان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مجالس العلم في رمضان.
إذا كانوا نووا الصيام في البداية،
شهر رمضان أراد الله عز وجل منه أن يغير النفوس.
مجالس العلم في رمضان.
رمضان جئت إلينا تحنو سماك علينا،
أهلا قدمت ومرحبا، سقنا إليك حنينا.
فهذا الشهر خير كله.
مجالس العلم في رمضان. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. مجالس العلم في رمضان. يقدم البرنامج
سلطان بن ربيع ربيع.
مجالس العلم في رمضان.
البرنامج من إعداد وإخراج إسماعيل ابن محمد البهجان.